يقول هو أنشأكم من الأرض، فالإنسان مخلوق من تراب الأرض. أبونا آدم خلقه الله تعالى من تراب، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لماذا أنشأنا من الأرض؟ هو أنشأكم من الأرض، وما هي مهمتنا في هذا الوجود؟ الله تعالى يقول واستعمركم فيها، كما يشير المفسرون وكما تصرح بعض النصوص الواردة في هذا المجال أن المعنى طلب منكم عمارة الأرض، يعني طلب منكم أن تعمروها. إن الله سبحانه وتعالى لم يقل إن الله قد عمر الأرض لكم، الله خلق هذا الكون وأودع فيه الثروات والخيرات والإمكانات وفوض إليك أيها الإنسان أن تستغل هذه الثروات والإمكانات من أجل إعمار الأرض. أرأيت كيف أن المالك يأتي بمواد البناء ويطلب من المقاول أو البناء أن يبني هذه الأرض، أن يعمر هذه الأرض. أنت لو جئت بمقاول أو ببناء إلى أرض جرداء وقلت له حول هذه الأرض الجرداء إلى عمارة، هذا غير ممكن. أما حينما توفر له مواد البناء وتقول له تفضل هذه أرض وهذه مواد البناء ومواد التعمير جاهزة موجودة، فلتقم أنت ببنائها، تماما هو ما فعله الخالق سبحانه وتعالى. خلق الإنسان وخلق له هذه الأرض وهذا الكون، ثم قال له أيها الإنسان اعمر هذا الكون، اعمر هذه الأرض. وفر له أمرين: الأمر الأول الإمكانات التي يتمكن بها من عمارة الأرض، والقدرة العقلية التي تجعله قادرا على الاستفادة من هذه الثروات وهذه الإمكانات. هناك كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيها عن أن المقصود بقوله تعالى واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها. قال عليه السلام وأما وجه العمارة فقوله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة. يعني أنت مطلوب منك أن تعمر الأرض، ليس مسألة كمالية إضافية، أنت مأمور من قبل الله أن تعمر الأرض ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق. إذن مطلوب من الإنسان أن يسعى لإعمار الأرض. هناك عشرات من الآيات الكريمة تتحدث عن تسخير الكون وتسخير الحياة للإنسان. لماذا الله تعالى يقول للإنسان سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعني يريد أن يقول لك أن هذه الإمكانات تحت تصرفك، استفد منها، اشتغل فيها، استخدمها. في أكثر من 20 آية من القرآن الكريم تتحدث بهذا اللفظ، لفظ التسخير. وفي آيات تتحدث أن الله خلق لكم هذه الخيرات، هذا الوجود لكم، خلق لكم يعني ماذا؟ يعني أن تستفيدوا منه، أن تستثمروه، أن تسخروه لمصلحتكم. الله سبحانه وتعالى يقول: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض الله تعالى سخره لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآيات إنما تريد توجيه الإنسان إلى هذه المهمة المطلوبة منه في هذه الحياة. ولكن من المؤسف جدا أن المسلمين غفلوا عن هذه الآيات، وخاصة في هذه العصور المتأخرة، ما أصبح المسلم ملتفتا ومهتما بعمارة الأرض، وكأنها أصبحت من مهمات الأمم الأخرى والأقوام الآخرين، أما نحن كأننا خلقنا في هذه الأرض لكي نؤدي طقوسا عبادية. بعض المشايخ أو بعض العلماء بالفعل يتصورون ويتحدثون، وأحدهم كتب في هذا المجال أن الله سبحانه وتعالى سخر للمسلمين أمما أخرى حتى يكتشفوا ويخترعوا، والمسلمون يستفيدون من ذلك ليتفرغوا لعبادة ربهم. يعني إحنا الله خلقنا حتى نصلي ونصوم، والأمم الأخرى الله خلقها حتى تعمر الأرض، هذا فهم سقيم. الله سبحانه وتعالى طلب منا، القرآن موجه إلينا بشكل أساس، طلب منا أن نقوم نحن بهذه المهمة، مهمة عمارة الأرض. يجب على كل إنسان أن يفكر في دوره في هذا المجال، ماذا تستطيع أن تعمل في عمارة الحياة، في تنمية الحالة العمرانية والاقتصادية، بحيث يكون هناك حراك في هذه الحياة، حراك في هذا الوجود. هذا ما تؤكد عليه كثير من النصوص، أن المجتمع الإسلامي مهمته الكبيرة والأساسية هي القيام بإعمار الأرض، ولكن ضمن سياق الخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى، وإعمار الأرض في طليعة هذه الأوامر، وفي ظلال القيم، وفي إطار القيم الدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. من المؤسف جدا أن نجد أن المجتمعات الإسلامية توجهها لاستثمار الإمكانات الموجودة في بلدانها توجها محدودا، بينما تجد الأمم الأخرى كيف يستغلون الثروات التي عندهم، كيف يستفيدون من وجود البحر، من وجود الماء، من وجود الأراضي الخصبة، من وجود الأجواء الطبيعية، من الخيرات الموجودة في بيئتهم وفي الطبيعة التي يعيشون فيها. أما نحن فرغم أن الطبيعة في بلداننا زاخرة بالإمكانات والثروات، لكننا مع الأسف الشديد لا نستثمرها الاستثمار المناسب، ولا نستفيد منها في عمارة بلداننا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: فضيلة السلطان عمارة البلدان. حينما تريد أن تقوم أي حكومة، أي سلطة، تريد أن تقوم أداء هذه الحكومة بأي مقياس، بمقياس هل استطاعت أن تنجز تنمية في البلد؟ هل استطاعت أن تحقق تقدما في البلد؟ التنمية هي المقياس الآن عالميا، حينما تقاس الحكومات وأداء الحكومات يؤخذ بعين الاعتبار مدى التقدم الذي حققته الحكومة في البلد، مدى التنمية التي صنعته في البلد، وهذا هو المقياس الصحيح والمقياس السليم. المجتمع المؤمن، المجتمع المسلم، ينبغي أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. نحن إذا أردنا أن نبدي إعجابنا بمجتمع على المستوى الديني، قد نهتم بالحالة العبادية، نشوف عدد المساجد، نفخر بأن هذا المجتمع، هذه البلاد فيها كذا من المساجد، فيها كذا من الأعمال الدينية. هذه الأمور الدينية العبادية إنما يفخر بها إذا كانت تنعكس في حياة الناس، إذا كانت تربي الإنسان ليقوم بالمهام التي أوكلها الله تعالى إليه. وفي غير هذه الحالة تكون طقوسا فارغة من المضمون، فارغة من المحتوى. نحن نجد في بعض المجتمعات يكون التباهي بالأنشطة الدينية الشعائرية، ولكن لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن هذه الأنشطة الدينية ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي مقصودة للعطاء الذي تقدمه في حياة الإنسان. ولهذا الآيات الكريمة حينما تتحدث عن الصلاة وتتحدث عن الصوم وتتحدث عن الحج وتتحدث عن مختلف العبادات، إنما تشير إلى النتائج التي تؤديها هذه العبادات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما هو العطاء، ما هو التأثير الذي تتركه على سلوك الناس؟ من ناحية أخرى، فإن النصوص الدينية تشكل منظومة متكاملة، لا ينبغي لنا أن نركز على النصوص التي توجهنا إلى هذه الأمور الشعائرية ونغفل عن النصوص التي توجهنا إلى إعمار الأرض، توجهنا إلى التنمية، توجهنا إلى العمل الجاد في مختلف المجالات والحقول. نحن نجد في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يؤكد هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها ولا يقل قد قامت الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نقوم بما أمرنا الله تعالى به في مختلف المجالات والحقول المعنوية والمادية. فالإسلام منظومة متكاملة وبرنامج واحد لإسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم مشكورين أيها الأكارم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه.
فلسطين اليوم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: بين المقاومة والدبلوماسية، من يرسم مستقبل غزة؟ إلى أي مدى تلتزم واشنطن فعلا بضوابط تل أبيب؟ هل يشكل نزع سلاح المقاومة شرطا لسلام قادم؟ وهل تفتح حوارات القاهرة الباب لوحدة فلسطينية حقيقية؟ محور حديثنا في هذا البرنامج بين المقاومة والدبلوماسية، من يرسم مستقبل غزة؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. بعد سلسلة من التصريحات المثيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي بدت وكأنها ترضي الشارع العربي، لا سيما موقفه الرافض لضم الضفة الغربية، وإن لم يشمل رفضا للاستيطان أو لإنفلات المستوطنين الذين يعتدون ويستولون على الأراضي والحقول، برزت مواقف جديدة من واشنطن. فقد أدلى نائب ترامب جي دي فانس بتصريحات عبر فيها عن رفضه لأي حديث من تل أبيب حول العودة إلى الحرب، لكن سرعان ما جاء تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليكشف بوضوح حجم التزام الإدارة الأمريكية بالحدود والضوابط التي تضعها تل أبيب. روبيو أعلن أن أولوية الاتفاق المتعلق بغزة هي نزع سلاح المقاومة، مهدداً بنتائج وخيمة إن لم تقبل حركة حماس بذلك، ومعتبرا أن مجرد القبول بالاتفاق يعني الالتزام الكامل بشروطه. في المقابل أكدت المقاومة وفي طليعتها حركة حماس أن موافقتها لا تتعدى ما يعرف حتى الآن بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وهي مرحلة لا تتضمن أي ذكر لسلاح المقاومة. لاحقا عاد روبيو ليكرس موقف تل أبيب من جديد، فانقلب على ما ورد في الاتفاق من اعتماد المؤسسات الأممية لتوزيع المساعدات، معلنا أن العمل يجري لتعويم مؤسسة غزة التي ارتقى الفلسطينيون شهداء على أبوابها، وواصفا وكالة الأونروا بأنها مجرد أداة تابعة لحركة حماس. وفي خضم هذه المواقف كانت القاهرة تحتضن حوار الفصائل الفلسطينية وخاصة بين حركتي فتح وحماس، حيث ظهرت أرضيات جديدة للتفاهم عبر عنها البيان الختامي للاجتماعات إلى جانب بيانات منفصلة من الحركتين. هذه البيانات تلاقت على التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك القدس، وعلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. اللافت في هذه الجولة كان صدور إشارات واضحة من حركة حماس تؤكد استعدادها لدور محوري للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوار والتفاهم الفلسطيني الداخلي. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
حتى اللحظة الأخيرة قبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب انتهت، لينافي تصريحاته رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو. يؤكد ترامب أن الهدنة سارية المفعول، ويعارضه نتنياهو بخروقات لا تزال مستمرة في غزة. تعيش العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إذن توترا بعد أن أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أن إسرائيل خرجت عن السيطرة، مشيرين بحسب وسائل إعلام أمريكية إلى أن تصرفات حكومة نتنياهو تتجاوز ما اتفق عليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة أثار غضبا داخل البيت الأبيض، الذي بدأ يعبر علنا عن استيائه من سلوك الحكومة الإسرائيلية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس نقل رسالة مباشرة إلى نتنياهو خلال اجتماعهما في القدس، شدد فيها على ضرورة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار وعدم اتخاذ خطوات أحادية مثل ضم الضفة الغربية.
حقيقة يعني نجم الخلاف الأمريكي الصهيوني حول ضم الضفة الغربية يعني لأكثر من اعتبار. الأمريكيون لا يرون في هذه المرحلة أن هناك مصلحة لهم وللإسرائيليين بأن يتم طرح قضية ضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية في توقيت يسعى فيه الجانب الأمريكي إلى إيجاد نوع من التسوية في المنطقة ومحاولة إقناع بعض العرب للذهاب إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. أتت هذه الخطوة على المستوى الداخلي الإسرائيلي في إطار محاولة تشويش على علاقات بنيامين نتنياهو مع الولايات المتحدة ومحاولة إظهاره أنه غير قادر على السيطرة على الوضع حتى في ظل الدعم الأمريكي ومحاولة الخروج من مسألة الحرب في قطاع غزة.
ويبدو أن العلاقات بين الحليفين تمر باختبار خطير مع تنامي الخشية في واشنطن من أن يتحول اتفاق غزة من إنجاز دبلوماسي لترامب الذي يسعى لإنجاح مشروعه في المنطقة إلى أزمة مفتوحة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
تحية طيبة للزميل علي برد على هذا التقرير مستمعين الأكارم. ولمزيد من التفاصيل في إطار الحديث عن بين المقاومة والدبلوماسية من يرسم مستقبل غزة، يلتحق بركمنا في هذه اللحظات الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله دكتور. دعني أبدأ عن خلفيات المواقف الأخيرة في واشنطن، هل تمثل تغيرا حقيقيا في السياسة الأمريكية تجاه الاحتلال أم مجرد ضغط تكتيكي لاحتواء الغضب العربي والدولي؟
يعني حتى الآن كل التصريحات الأمريكية فيما يخص الصراع في الشرق الأوسط بشكل عام وبشكل خاص على الساحة الفلسطينية في غزة، كل هذه التصريحات لا يمكن التعويل عليها ولا يمكن الوثوق بها مهما كانت. أولا الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير موقفها الجذري والاستراتيجي الداعم للكيان الإسرائيلي في كافة المجالات وخاصة في اعتداءاته وإجرامه على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية. لذلك اليوم إذا كان هناك خلاف في وجهات النظر، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بدلت من موقفها، لكن هذا الخلاف يعكس عدم قدرة هذا العدو على تحقيق أهدافه بالقوة العسكرية وإحراجه للولايات المتحدة الأمريكية التي أعطته يعني مزيدا من الوقت وسلحته بكل أنواع الأسلحة التدمير الشامل وأسلحة الدمار والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. اليوم المأزق الذي وصل إليه الكيان الإسرائيلي وكل الداعمين له يبدو أنه اضطرهم لاتباع أساليب أخرى غير أساليب الإبادة الجماعية وحتى ولو كان مرحليا. يعني اليوم حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن إصرارها على وقف إطلاق النار، هذا ليس محبة للشعب الفلسطيني أو دعما له، وإنما بسبب فشل العدو في تحقيق الأهداف الأساسية من إعلانه الحرب على غزة، أي أنه لم يستطع أن يحرر أسراه بالقوة ولم يستطع تهجير الشعب الفلسطيني ولم يستطع القضاء على المقاومة. لذلك اليوم مناورة واشنطن الهدف منها الحصول والوصول إلى الأهداف التي عجزوا عنها بالقوة العسكرية بالأسلوب السياسي وبالخداع وبمحاولة إظهار وكأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تضغط على هذا الكيان وتمنعه من العودة إلى العمل العسكري. لهذا السبب اليوم نرى تبدل في الموقف الأمريكي، لكن هذا التبدل لا يعني أنه تراجع عن استراتيجية واشنطن الداعمة لهذا الكيان.
في هذا الإطار دكتور أيضا، يعني إلى أي مدى يمكن أو يعكس تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انسجاما مع أجندة تل أبيب؟ هل باتت الإدارة الأمريكية تتبنى فعليا شروط تل أبيب كمرجعية لأي تسوية تخص غزة؟
يعني منذ البداية لا يمكن أن نفصل في المواقف الأساسية بين الطرفين، لكن هناك بعض الأمور التي تحتم على واشنطن يعني أن تختلف مواقفها نوعا ما عن مواقف الكيان. يعني هذه المواقف الظاهرية، لكن عمليا كما هي أهداف الكيان هي أهداف واشنطن. يعني الكيان هو أداة لواشنطن وللولايات المتحدة الأمريكية وللاستعمار العالمي في منطقة الشرق الأوسط. لذلك اليوم مهما كانت التصريحات ومهما كانت الانتقادات لهذا الكيان، هي ليست من أجل إدانته بقدر ما هي محاولة للتغطية على جرائمه ومحاولة تمييز مواقفها ولو علنية. اليوم الولايات المتحدة منذ بداية هذا الصراع تبنت نفس المواقف ونفس الأهداف الصهيونية، حتى أن هناك كانت يعني مواقف أكثر تطرفا من الكيان الإسرائيلي. يعني عندما يعلن الرئيس ترامب المنافق أنه يريد أن يحول غزة إلى منتجعات وإلى مناطق سياحية، هذا شجع الكيان على الاستمرار بالعمل الإجرامي والعمل العسكري ضد شعبها. يعني هذا التبني لهذه المواقف حتى الكيان لم يكن يتوقعها. لذلك اليوم رومبيو وكل القادة الأمريكيين إذا كانت لديهم أي تصريحات، هذا لا يعني أنها مخالفة أو أنها تختلف عن مواقف الحكومة الفاشية. كل تصريحاتهم هي لدعم وجود هذا الكيان، لدعم استمرار هذا الكيان. يمكن أن تختلف مع الحكومة الصهيونية الفاشية، لكن الموقف هو واحد من هذا الكيان. يعني هناك تمييز من دعم الحكومة الفاشية ومن دعم الكيان. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتخوف من أن استمرار سياسة الحكومة الفاشية اليوم، حكومة المتطرفين وحكومة نتنياهو، في النهج العدواني والنهج الإجرامي والذي حول هذا الكيان إلى كيان منبوذ. هم يتخوفون على الكيان من هذا وضع. هذا الكيان كلنا نعلم أصبح منبوذا من كل شعوب العالم، والعديد من حكومات العالم أصبحت محرجة اليوم من استمرار العلاقات معه والدفاع عنه. إذن كل هذا يدل على أن الكيان وصل إلى مأزق، وهذا المأزق بسبب تطرف حكومته. هذا ما تدعيه الولايات المتحدة، لكن بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط ولمنطقة الشرق الأوسط والدول التي تناضل وتكافح من أجل حريتها وسيادتها، لا تميز بين حكومة صهيونية وأخرى، لا تميز بين قائد صهيوني وآخر. كلهم لهم نفس الأهداف، لكن أساليبهم مختلفة. لذلك اليوم الموقف العام الأمريكي لا يزال داعما لهذا الكيان، لا يزال يبرر جرائمه، ولا يزال يدعمه بمختلف أنواع الأسلحة، ومستعد في أي لحظة للمشاركة بالعمليات العسكرية للدفاع عنه إذا ما شعر أنه يتعرض لنوع من الضغوط أو لنوع من التراجع والهزيمة، كما حصل في مواجهته مع إيران وحتى مع لبنان واليمن.
هل يعد نزع سلاح المقاومة شرطا أمريكيا ثابتا أم ورقة تفاوضية تستخدم للضغط على حماس؟
يعني بالطبع مسألة الضغط على حركات وجبهات المقاومة إن كان في غزة أو في لبنان من أجل تسليم السلاح هي مناورة أمريكية. يعني هم يطلبون أو يعني يريدون الوصول إلى أهداف أو يطرحون أهداف عالية السقف من أجل أن يصلوا إلى أهداف يمكن أن تكون أقل يعني تطرفا من ذلك. يعني اليوم هم يتحدثون عن سلاح المقاومة، لكن حتى الآن مصممون على وقف إطلاق النار. هذا يؤكد أن القناعة الأمريكية أو الاعتقاد الأمريكي بأن المقاومة أصبحت ضعيفة وغير قادرة على المواجهة وعليها تسليم سلاحها، هذا غير صحيح. يعني اليوم المقاومة التي لا تزال تتمسك بسلاحها إن كان في لبنان أو في غزة، هي لا تقول أن هذا السلاح فقط من أجل الحرب وكأنها هي التي يعني تريد أن تستمر الحروب وهي التي تطمح دائما للحروب. على العكس تماما، هذه المقاومة تقول أن هذا السلاح دائما لمواجهة المحتلين، هذا السلاح دائما من أجل الدفاع عن الشعب ومن أجل الدفاع عن مصالحه وعن سيادة لبنان وسيادة فلسطين. لذلك المشكلة ليست بسلاح المقاومة، وإنما المشكلة بالعدو والكيان الذي دائما يريد بأن تكون كل الدول من حوله وكل الجبهات من حوله ضعيفة غير قادرة على مواجهته لاستمرار الهيمنة والسيطرة. لكن وجود حركات المقاومة وسلاح المقاومة يعيق هذه التوجهات ويعيق هذه السياسة ويواجهها ويتحداها. لذلك بالطبع يعني اليوم نرى أن الولايات المتحدة دائما تعلن وتحدد الأهداف الأساسية كما هو يريدها العدو، أي تسليم سلاح المقاومة. لكن هل هم اليوم وصلوا إلى مرحلة من النصر ومرحلة من هزيمة شعوب المنطقة ليطالبوا بتسليم السلاح؟ حتى الآن على الأرض هذا غير واضح، هم لم يحسموا المعركة عسكريا في غزة ليطلبوا اتفاقيات استسلام من المقاومة. وفي لبنان أيضا هناك وقف لإطلاق النار، لكن هم لم يستطيعوا ولن يعني يتقدموا في الأراضي اللبنانية ويحاصروا المدن والقرى ويطلبوا تسليم السلاح، وإنما على العكس من ذلك تماما. كل القصف وكل الدمار الذي تعرض له لبنان رأينا أنه يعني لمدة شهر لم تستطع القوات الصهيونية الدخول إلى مسافات يعني عميقة في الأراضي اللبنانية ولم تصل إلى مدن أساسية، هذا بفضل سلاح المقاومة. إذن كيف يمكن تسليم سلاح المقاومة وحتى الآن الحرب لم تنتهي، المواجهات لم تنتهي، والتهديدات الصهيونية مستمرة يوميا ضد غزة وفي لبنان. يعني اليوم في لبنان هناك قبل قليل اعتداء من ضمن الاعتداءات المستمرة على المدنيين، على المواطنين، على أملاك الأهالي، محاولة ترهيب، محاولة تخويف، وكل هذا يعني يريد الكيان من خلاله إظهاره وكأنه هو المسيطر وهو الأقوى. إذن اليوم كما قلت لا يمكن تسليم سلاح المقاومة، يعني الولايات المتحدة ولا الكيان الإسرائيلي ولا حتى الدول التي تؤيدهم وتساندهم في هذه المطالب لديهم القدرة ولديهم المبررات المقنعة لتسليم سلاح المقاومة. إذن ما يقوم به الاحتلال يجعل شعوب هذه المنطقة أكثر تمسكا بالسلاح وأكثر إرادة وقوة في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم.
ما دلالات اقتصار موافقة المقاومة على ما يعرف بالمرحلة الأولى من الاتفاق؟ يعني هل يعني ذلك رفضا ضمنيا لبنود التسوية النهائية؟
يعني كل ما تريده المقاومة في غزة أو حتى في لبنان هو أن يصل أولا أن تتوقف الإبادة الجماعية والإجرام بحق الشعب الفلسطيني، ثانيا أن يكون الشعب الفلسطيني هو المقرر الوحيد لمصيره وسيادته وتقرير هذا المصير. لذلك هذا يعني أن المقاومة والشعب الفلسطيني يرفض الإملاءات التي تحاول فرضها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، أي تشكيل لجان وكأنها لجان استعمار جديد، لجان انتداب جديدة يعني للتحكم بمصير الشعب الفلسطيني. لذلك بالطبع اليوم يعني التوافق الفلسطيني وحدة الموقف الفلسطيني يجعل كل هذه الأهداف إن كانت صهيونية أو أمريكية أو رشعية عربية يجعلها عصية على التنفيذ، لأن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة سلاح المقاومة الفلسطينية إن كان في الضفة أو في غزة هو الكفيل بأن يسحب البساط من تحت أقدام الصهاينة والأمريكيين الذين دائما يدعون بأن المواقف الفلسطينية مشرذمة، بأن يعني هناك صراع فلسطيني داخلي وليس لديهم من يمكن التفاوض معه في فلسطين. اليوم وحدة هذه المواقف تؤكد أن الشعب الفلسطيني هو وحده الذي يقرر مصيره، وتسليم السلاح الشعب الفلسطيني يقرره وليست الدول المعتدية أو الدول المحتلة. لذلك بالطبع اليوم وحدة المواقف الوطنية الفلسطينية تزيده دعما وصمودا وقوة في كل مواقفه. كما قلت تسليم السلاح ليس عائق، لأن السلاح ليس من هواية شعوب هذه المنطقة لاستمرار الحروب، وإنما هذا السلاح للدفاع عنها وعن مصيرها. لذلك عندما ينتهي الاحتلال في غزة وتتوقف الاعتداءات ويكون هناك توافق فلسطيني على اليوم التالي بعد الحرب على غزة، أي أن الشعب الفلسطيني هو الذي يحكم نفسه بنفسه، بتقدير كل الأمور يمكن أن تصل إلى حلول إيجابية ترضي الشعب الفلسطيني مرحليا. أما استمرار الاحتلال واستمرار الضغوط لا أعتقد أنها تؤدي إلى استمرار تنفيذ يعني الاتفاق الذي حصل في غزة، وإنما يمكن في أي لحظة أن تنفجر الأمور من جديد.
دعني أتساءل في سؤالي الأخير دكتور، إلى أي مدى يمكن اعتبار الحوار الفلسطيني في القاهرة فرصة واقعية لتوحيد الموقف الوطني؟
يعني نحن نتمنى أن يكون هذا الحوار أو أن يؤدي هذا الحوار إلى اتفاق حقيقي واتفاق جذري لنهاية الانقسام الفلسطيني. يعني الاعتداءات والإجرام في الضفة الغربية وفي غزة أثبتت أن العدو لا يميز بين فصيل وفصيل، بين السلطة وبين المقاومة، بين يعني سكان غزة وسكان الضفة. هو يعتبر كل السكان الفلسطينيين أعداء لهم، ويجب عليه أن إما أن يبيدهم ويقتلهم أو أن يرحلهم عن أرضهم. لذلك بالطبع اليوم الشعب الفلسطيني عليه اتخاذ قرار جريء بالضغط على قياداته وكل القيادات من أجل توحيد مواقفها. أولا عدم التساهل مع الضغوط التي تعرض لها المقاومة، يمكن أن تكون من الدول المجاورة العربية التي تؤيد التطبيع، أو من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تشترط الدعم وتشترط إعادة البناء والإعمار بتقديم تنازلات على حساب السيادة وعلى حساب الشعب الفلسطيني، مواقف الشعب الفلسطيني. عندما يكون الشعب الفلسطيني موحد، عندما يكون له قرار واحد.
نعم. طيب بأننا فقدنا اتصالنا بدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من موسكو، أشكره جزيل الشكر على حضوره معنا على اتحال، بارك الله به وبكم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى هذا الفاصل. هاي طيبة لكم محبتنا في كل مكان أينما كنتم تتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع لقاءنا في باقة من التقارير ورسائل مستمعينا أو مراسلينا عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 16 لقرار وقف إطلاق النار. وفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، نبدأ من استمرار الخروقات الإسرائيلية وتحديدا من جنوب قطاع غزة في خان يونس وجنوب خان يونس تحديدا. نفذ الاحتلال عملية نسف وإطلاق قذائف مدفعية في هذه المنطقة، وهو ما يجري منذ ساعات الصباح. دمر الاحتلال عدد من المنازل في المناطق الشرقية لرفح، وأيضا في المناطق الشرقية لمدينة غزة في حي الشجاعية، وهو ما يجري منذ توقيع اتفاق إطلاق النار، إضافة إلى إطلاق النار المستمر على طول الشريط الحدودي. ويحاول الاحتلال تثبيت ما يسمى الخط الأصفر، وهو خط وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى. لم ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من العديد من المناطق في قطاع غزة، ويواصل إطلاق النار على من يحاولون العودة إلى منازلهم في شرق خان يونس وفي أيضا شرق دير البلح وفي المناطق الشرقية للبريج، وكما يجري في شرق مدينة غزة. المواقع العسكرية المستحدثة تقف بالمرصاد للناس الذين يحاولون العودة إلى أماكن سكنهم في أماكن كانت منذ بداية هذه الهدنة وهذا الاتفاق متاحة للناس وعاد الناس إليها، إلا أن الاحتلال في الأسبوع الأخير كثف من استهداف الناس الذين يحاولون العودة إلى منازلهم. أتحدث أيضا عن مخلفات الاحتلال والخطر الكبير الذي تشكله على الناس، حيث أصيب طفلين صباح هذا اليوم في منطقة النصر شمال مدينة غزة نتيجة مخلفات الاحتلال. أحد هؤلاء الأطفال بترت قدمه.
نعم، نشكر الزميل رافت سعيد على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. رغم سريان وقف إطلاق النار، لا تزال الأزمة الإنسانية خانقة في قطاع غزة، إذ إنما يسمح الاحتلال بدخوله من مواد ومساعدات لا يكفي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. تستمر معاناة الأهالي مع نقص الماء والكهرباء والدواء في ظل تأخر وصول الإغاثات العاجلة وتفاقم الأوضاع المعيشية في المخيمات ومراكز الإيواء. التفاصيل نستمع إليها في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
في الجسد جروح كثيرة وفي القلب جرح أكبر لا يقدر الطفل محمد أبو محسن على تجاوزه. بعينيه يتصفح صور الأهل، صور الأم والأب والأختين، ويمر شريط طويل من الذكريات في خاطره ليفتح ندوبا لا تمحى من قلبه وعقله.
احنا نايمين في الليل صار قصف وقعد طال علينا وطلعونا من تحت الردم، وصحيت لقيت حالي في المستشفى، لقيت مركبين البلاتين في رجلي بداية تنتين وفي كسر في رجلي في يدي ورجلي، وقيت الحال اني في المستشفى كاين، أم وأبوي استشهدوا وزي وخواتي برضو.
أهل محمد استشهدوا كلهم، هو الناجي الوحيد، أبوه وأمه وخواته التنتين. تم سقوط المنطبق الخامس على الأرض، وعلى أثر هذه السقوط والإصابة كسور في جميع أنحاء جسمه وحروق وجروح عميقة.
في غزة لم تنتهي الحرب، فالحصار ما زال يخنق الحياة، والمساعدات تحتجز على المعابر، والجوع ينهش أجساد الأطفال والنساء بينما العالم يكتفي بالمشاهدة. فالاحتلال يمنع المساعدات عن المدنيين، وما يدخل لا يكفي لإنقاذ الأرواح، وفق ما أكد الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية.
المساعدات التي تدخل إلى غزة منخفضة بشكل كبير، فلن نتمكن من الحد من مستوى الجوع، ولا يزال الوضع كارثيا لأن ما يدخل ليس كافيا.
مجلس الأمن الدولي التأم للمرة الأولى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وزعم المندوب الأمريكي في الجلسة أن حركة حماس انتهت في غزة، وهددها بمواجهة عواقب وخيمة إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق، متجاهلا كالعادة الخروقات الصهيونية المتكررة له.
أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا سياسيا سافرا، ولكنه لحسن الحظ غير ملزم. ينتقد إسرائيل بشكل غير عادل، ويمنح الأونروا تصريحا مجانيا لتورطها العميق مع إرهاب حماس. هذا دليل آخر على أن حماس غير مؤهل لحكم قطاع غزة، ولا يمكن الوثوق بها فيما يتعلق بسلامة الناس.
فيما دعا المندوب الصيني إلى تحويل وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة إلى هدنة شاملة ودائمة، محذرا من استمرار الانتهاكات التي توقع ضحايا أبرياء، وأكد أن أي ترتيبات تخص مستقبل القطاع يجب أن تحترم مبدأ الفلسطينيون يحكمون فلسطين، وأن تستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على تقريرها. مستمعينا الكرام، لا تزال قوات الاحتلال تمنع دخول الأهالي إلى حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما يؤكد المواطنون إصرارهم على العودة إلى الحي رغم إجراءات الاحتلال واستهدافهم بالنار من قبل جنود العدو. ويعيش سكان الحي حالة من القلق والترقب وسط محاولات متكررة للدخول إلى منازلهم لتفقد ما تبقى منها، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال فرض طوق عسكري مشدد على المنطقة. للمزيد وافانا الزميل سعيد بوريني بهذه الصورة الصوتية نستمع إليها.
نتواجد الآن على شارع صلاح الدين في مدينة غزة، والذي يفصل البلدة القديمة من مدينة غزة عن حي الشجاعية. هذا الحي الذي يعتبر واحدة من المناطق التي رفضت إسرائيل الانسحاب منها، وكل من يحاول الدخول إلى هذا الحي يتم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وضع مكعبات أسمنتية على بعد 400 متر من المكان الذي نتواجد فيه، فيما يعتلي القناصة أسطح بعض البنايات المهدمة وتلة المنطار التي تظهر على مسافة بعيدة من المكان، حيث موقع كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
قبل الحرب كانت هذه منطقة الشجاعية، هي منطقة السياحة، المنطقة الحيوية في الشجاعية في قطاع غزة المعروفة من أبا عن جدا. الشجاعية معروفة 24 ساعة، المحلات عندها بسكروش، العالم رايحة جاية، المعيشة غير شكل، ما تقول إلا إحنا عايشين في جنة في الشجاعية. اليوم آخر متاخر صارت الشجاعية خراب ودمار، ما يفش الدور راحت، دمار شامل، انحرقت الأطفال، ماتت الشيوخ، ماتت النساء، اتدمرنا، سرنا في الشوارع مرميين، هاي الحال اللي احنا فيه، هاي الناس اشلاء العالم بالشوارع، دور العالم مش مبينة من بعض، محلات الناس صارت سجعية خراب دمار، في نسبة خفيفة بس كله طخ، في طخ جوا، في اي واحد بقى من امبارح طفل صغير وقف على المفطرة كان طخوه في رجله، قناص طخوا في رجله، وهي الوضع تاع السجعية خراب دمار. بمرقوا الناس بشقروا دقيقة بطلع، لكن خط أحمر جوا ممنوع أي حدا يقرب، والحمد لله. وين هنا قاعدين وصمدين، هنا قاعد فيش لي مكان، فيش لي سكنة، فيش لي شيء، وهنا متضامن على سجعية وقاعد مش طالع، لا لأجل الحصار ولأجل الوضع اللي احنا فيه والبهدلة، احنا قاعدين وصمدين في السجعية
رغم الدمار، رغم هذا الواحد بحاول يعني يتعايش مع الوضع. لكن لما طلعنا تاني مرة على الجنوب ورجعنا لقينا حياة بالمرة، يعني منفعش الواحد يسكن فيها لأنها دمار، ومفيش إنه يعني جرفات إنه تجرف للناس عشان تقعد تحط خيامها تسكن، وين ما تروح حجار، وين ما تروح ركام، وين ما تروح زينقوا على الأرض، مش عارفين نمشوا على الأرض. يعني إحنا سكننا في المقبرة أنا وبناتي، هنا قاعدين بنحط خيام قاعدين هاي أمام كل منظر، وبنظبط وبنحاول نتعايش إحنا ودار جندية ودار حلالسة ودار سعد، يعني بنحاول نتأقلم مع الحياة عشان نرجع الحياة تاني للشجعية، ونرجع نشتغل ونرجع ناكل ونشرب. أما دمار جوا، في كمان وحدات خاصة جوا يهود، وفي أبو شباب وبطخوا على بعض، واشتباكات بتصير جوا، فمنفعش من صبحه وقدام منفعش حد يخش لأنه كله نقطة حمراء. إحنا بس شارع صلاح الدين هذا اللي مسموح فيه.
ولا يزال عشرات الآلاف من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة ممنوعون من العودة إلى هذا الحي بفعل وجود بعض المواقع العسكرية، إضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالحي.
نعم، تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. فالقدس المحتلة مستمعين الكرام أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، متحدين القيود المشددة التي فرضتها شرطة الاحتلال على المصلين القادمين إلى المسجد. وكثفت قوات الاحتلال وجودها في البلدة القديمة من القدس ومحيطها، خاصة قرب بابي الأسباط والعمود، حيث نصبت العديد من الحواجز وأوقفت الشبان ودققت في بطاقاتهم الشخصية وأعادت بعضهم ومنعتهم من الدخول. وترافقت هذه الإجراءات مع استمرار الدعوات الشعبية والدينية لتكثيف الرباط والتوجه إلى المسجد الأقصى، خصوصا في يوم الجمعة وسائر أيام الأسبوع، دفاعا عن المسجد وحمايته من المخاطر التي تهدد قدسيته جراء مخططات المستوطنين وسلطات الاحتلال. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال اليوم السبت حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. هذا ونصبت حواجز عسكرية ومنعت المزارعين من الوصول إلى حقول الزيتون في نابلس. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من قرية عنزة جنوب المدينة، وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال دهموا منزل المواطن حمد عاهد صدقة وفتشوه قبل اعتقاله. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة الدير بلوط غرب المحافظة، وأفادت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وفتشوا عددا من المنازل وعبثوا بمحتوياتها قبل أن يعتقلوا كلا من محمد فلاح موسى وقيس عادل عبد الله وإبراهيم رمزي مصطفى. ومن طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين آخرين، وأوضحت المصادر أن المعتقلين هم محمد عبد الرحيم عجولي ومحمد وصفي هرشة من بلدة قفين ومعزوز جعرون من ضاحية شويكة شمال المدينة. وفي الخليل دهمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت المواطن بلال محمد حسن القواسمة بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته. وفي سياق متصل أغلقت قوات الاحتلال اليوم السبت المدخل الرئيسي لبلدة ترمس عية شمال رام الله. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة احتلالية متكررة تهدف إلى التضييق على المواطنين وعرقلة تنقلهم. وفي نابلس قال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة أن قوات الاحتلال ما تزال تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، خصوصا في المناطق التي تتطلب تنسيقا مسبقا. وأضاف دوابشة أن الاعتداءات من قبل المستوطنين متواصلة، وتشمل سرقة الزيتون وتخريب المزارع وسرقة صفائح الزينكو وتكسير الأشجار وراعي الأغنام في أراضي المواطنين، إضافة إلى تكسير عدادات المياه وإتلاف الخطوط. وفي الضفة الغربية المحتلة أيضا مستمعينا الكرام، يواجه الفلسطينيون بأجسادهم العارية وبصمودهم اليومي اعتداءات المستوطنين الصهاينة المتصاعدة التي تتكرر مع كل موسم من مواسم الخير والزيتون. بين الحقول الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية المحتلة يهاجم المزارعون وتقطع أشجار الزيتون العريقة في محاولة لاقتلاع الإنسان كما تقتلع الشجرة. ورغم الخسائر والانتهاكات يصر الفلسطينيون على مواصلة الحصاد تحت حماية إرادتهم وإيمانهم بحقهم في الأرض. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
استيقظت عفاف أبو عليا باكرا لتشارك أحفادها في قطف الزيتون قرب قرية ترمس عية في الضفة الغربية. بدأ الصباح هادئا يذكرها بطفولتها في مواسم الحصاد قبل أن تسمع امرأة تصرخ: اليهود وصلوا. انهال أحد أفراد العصابات اليهودية بالضرب على المزارعين، وأصيبت عفاف بضربة في الرأس.
هاي
أمين
أسرع جمعي جمعي
بحالة هذه اللي هم بيجي 20 مستوطن وظل شيء ضرب فيه على راسي، وبعدين أنا ارتميت على الأرض ومريتش عن حال، بعدين هاي جاب يضربوني، وبعدين أنا ما شفتش حد، بعدين جابوا اثنين زموني.
تعيد هذه الحادثة اعتداءات العصابات اليهودية على الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون إلى الواجهة، حيث سجل ما لا يقل عن 159 هجوما في أول أسبوعين من الموسم وفق بيانات رسمية فلسطينية، وتؤكد الأمم المتحدة تصاعد هذه الاعتداءات. يساهم القطاع الزراعي الفلسطيني بحوالي 8% من الناتج المحلي، ويؤمن أكثر من 60,000 وظيفة وفق وزارة الزراعة الفلسطينية، بينما يشكل موسم الزيتون نحو 14% من إجمالي الإنتاج الزراعي. وخلال عام 2024 تضرر أو دمر أكثر من 10,000 شجرة زيتون بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، كما سجل ارتفاع في هجمات العصابات اليهودية لهذا العام بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير أحبتنا الأفاضل. كشف الإعلام الصهيوني عن جانب من الخلافات الحادة داخل حكومة الاحتلال والتي تعرقل صرف الأموال اللازمة لعودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال، وسط انتقادات واسعة للمماطلة في إعادة إعمار مناطقهم. ويأتي هذا الكشف ليسلط الضوء على حجم الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة الاحتلال في ظل تصاعد الغضب داخل أوساط المستوطنين المطالبين بتسريع الأعمار وعودة الحياة إلى مستوطناتهم. نصل إلى ختام لقائنا، حيث نقول في نهايته: تتقاطع الأسئلة، تتشابك المواقف وبين واشنطن وتل أبيب وبين غزة والقاهرة، فما بين ضغوط أمريكية وشروط من قبل الاحتلال وأصرار فلسطيني على التمسك بالحقوق والثوابت، تبقى الحقيقة أن صوت الأرض أقوى من كل الصفقات، أن المقاومة والإرادة الوطنية هما العنوان الأوضح في معادلة الصراع. القادم يحمل كثيرا من التحديات وربما أيضا من الفرص، لكن المؤكد أن وحدة الصف الفلسطيني هي مفتاح الطريق نحو مستقبل أكثر وضوحا وعدلا. شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم، وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.
قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض وردوا، قوموا
مهز الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا ومهز الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر
الله صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزف البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir.